منصور وفي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. مشاهدي الكرام، شهوات الدنيا ونعيم الآخرة يعرضها ربنا سبحانه وتعالى علينا في هذه الآيات، فماذا نختار؟ ماذا نختار؟ وماذا نؤثر؟ وبين أيدينا شهوات الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات. فالله تعالى خلق هذه الشهوات وزينها للناس وأذن لهم في التمتع بها في حدود ما أباحه سبحانه وتعالى. خلق الله تعالى هذه الشهوات وزينها للناس وأذن لهم في التمتع بها في حدود ما أباحه سبحانه وتعالى لهم، ونهاهم عن الحرص على هذه الشهوات حرصا يجعلهم يتعدون حدود الله، كما نهاهم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله. فلا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي فيما أباحه الله سبحانه وتعالى. فالله خلق هذه الشهوات وزينها للناس وأذن لهم أن يتمتعوا بها في حدود مباح، ونهاهم أن يحرصوا على هذه الشهوات حرصا يجعلهم يتعدون حدود الله ويتمتعون بهذه الشهوات ولو عن طريق الحرام. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الزينة وهذه الشهوات وهذه الملذات وهذه الطيبات التي خلقها الله تبارك وتعالى، الله أذن لنا أن نتمتع بها، أن نتمتع بها وأن نستلذ بها في حدود المباح، ونهانا أن نحرمها على أنفسنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني سبحانه وتعالى بالطيبات الذي ذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب، لا تحرموها فتمنعوا أنفسكم منها، كالذي فعله القسيسون والرهبان، حرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم وساح في الأرض بعضهم. فالله تعالى يقول: لا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعل أولئك، تحرموا على أنفسكم طيبات ما أحل الله لكم. ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم فتجاوزوا حده الذي حده فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم. إذن هذه الشهوات والملذات والطيبات الله خلقها وزينها لنا وحببها إلينا وجعل قلوبنا تميل إليها وترغب فيها، فهذه الشهوات ليست مستقذرة في أصلها ولا مستخبثة، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ حظه منها من الحلال وأن لا يقع في الحرام. وقد فصل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى القول في هذه الشهوات التي زينها الله للناس، وبين متى يكون أخذ الحظ منها مشروعا محمودا ومتى يكون مذموما منهيا عنه. فقال رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يقول ابن كثير رحمه الله: فأما إذا كان القصد بهن، إذا كان القصد بتزوج النساء والتمتع بهن في الحلال، إذا كان القصد بهن الإعفاف، يقصد الإنسان بالزواج أن يعف نفسه ويحصن فرجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا قصد الإنسان بالزواج مثنى وثلاث ورباع، الإعفاف وكثرة الأولاد، تكثير النسل، فهذا هو المقصود من الزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن المسلم له مقصد في زواج، المقصد الأول أن يعف نفسه ويحصن فرجه، والمقصد الثاني أن يبتغي تكثير النسل وزيادة عدد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا مقصد الإنسان من الزواج وزواج النساء وطلب الأولاد، فهذا أمر مطلوب مرغوب فيه بل مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار من النساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا حب النساء إذا كان له مقصد صالح ونية صالحة فهذا أمر محمود، بل يمدح عليه الإنسان. كذلك حب البنين، إذا طلب الإنسان بزواج كثرة الأولاد ولا سيما البنين، حب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في الذم، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح. إنسان بيتزوج وحريص على أن يرزق البنين، حريص على أن يرزق البنين، لماذا؟ يريد أن يقول أريد أن يحفظ القرآن، أن يطلب العلم الشرعي، أن يجاهد في سبيل الله. فهذا إذا استكثر من البنين بهذه النية فهو محمود عليها. إنسان آخر يقول لك لا، كثرة الأولاد عزوة، لما نتخنقوا يبقى ورانا رجالة، يبقى هذا أمر مذموم عليه. فحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في الذم، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم. كذلك حب المال، حب المال تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. إنسان عايز يبقى غني، عنده يبقى عايز يبقى فلوس كثيرة جدا، يعني حتى يهابه الناس، حتى يكون أحسن من فلان وأكثر مالا من فلان، فهذا مذموم. وتارة يكون حب المال للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقربات والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود شرعا. واحد بيحب ان ربنا يوسع عليه في الرزق ويبسط له فيه عشان يصل رحمه وينفق هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، فهذا محمود على طلبه المال وحبه الاستكثار منه، وله الأجر وإن لم يعط المال. إذا كان الإنسان يحب أن ربنا يوسع عليه في الدنيا ويعطيه من أصناف المال ليصل رحمه ويساعد الفقير والمسكين ويقضي حالة المحتاج ويبني مساجد ومستشفيات ويحقق الخير المسلمين، هذا الإنسان محمود على حبه المال، فإن أعطي ووفى بوعده كان له الأجر مضاعفا، وإن لم يعط المال فله الأجر بنيته. وكما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو في الأجر أو فهما في الأجر سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى. إذا عرفنا متى يكون حب النساء محمودا ومتى يكون مذموما، متى يكون حب البنين محمودا ومتى يكون مذموما، متى يكون حب الغنى محمودا ومتى يكون مذموما. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك حب الخيل، حب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، متى احتاجوا إليها غزوا عليها. واحد ما شاء الله شاري حصنة، شاري خيل، شاري فرس وربطها، متى يقال يا خيل الله اركبي، يطير عليها للجهاد في سبيل الله. فهؤلاء يثابون، وتارة يربطها فخرا ونواء لأهل الإسلام وعداء لهم فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر. كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وأما الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم ومنافعها ظاهرة، فمن استكثر منها وأدى حق الله فيها فلا جناح عليه. وأما الحرث فالمراد به الأرض المتخذة للغرس والزراعة، واستصلاح الأرض وزراعتها أمر حث عليه الإسلام ورغب فيه، استصلاح الأراضي وزراعتها، عمارة الصحراء الميتة الخربة المهجورة، الخروج إلى الصحراء وزراعتها وغرسها وعمارتها وإحياؤها أمر حث عليه الإسلام ورغب فيه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذن هذه الشهوات ليست مذمومة على الإطلاق، وإنما الله خلقها وزينها لنا وملأ قلوبنا بحبها والميل إليها والرغبة فيها، فإذا نحن استمتعنا بها في حدود المباح ولم نتجاوز الحدود ولم نقع في الحرام فلا شيء علينا في ذلك، بل إذا رزق الإنسان النية الصالحة في التمتع بهذه الشهوات والاستكثار منها فهو مأجور على ذلك كما سبق بيانه من كلام ابن كثير رحمه الله. ولكن الله سبحانه وتعالى بعدما عرض لنا شهوات الدنيا ذكرنا بنعيم الآخرة، حتى لا يكون حرصنا موقوفا على شهوات الدنيا وحدها، وإنما كما يقول العلماء الله تعالى جعل الدنيا معرض، الدنيا دي معرض لما في الآخرة، فما تراه في الدنيا من الشهوات التي تحبها واللذات التي تتمناها فيجب عليك أن تتذكر بها شهوات الآخرة فتكون حريصا على شهوات الآخرة، لأن شهوات الدنيا سريعة الزوال والفناء ولا تدوم، أما شهوات الآخرة فهي دائمة وهي أفضل بكثير من شهوات الدنيا. وما تراه في الدنيا من بؤس وشقاء وتعب ونصب فهو معرض يذكرك بما في النار من تعب ونصب وشقاء حتى تفر منها. فالله سبحانه وتعالى لما ذكرنا بشهوات الدنيا فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لما ذكر الله تعالى بهذه الشهوات وما فطر النفوس عليه من حبها قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات كله متاع الحياة الدنيا الدنية الحقيرة الخسيسة، لا الحياة الرفيعة ولا الآفاق البعيدة، متاع هذه الأرض، والله عنده حسن المآب أي المرجع في الحياة الآخرة التي تكون بعد موت الناس وبعثهم، فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه في الآجل. لا تنشغل أخا الإسلام بشهوات الدنيا العاجلة عن نعيم الآخرة الآجلة الباقية، لكن ما تأخذه من شهوات الدنيا إنما هو تذكرة بأن في الآخرة أحسن من كده، فإذا كنت تحب هذه الشهوات فهذه شهوات سريعة الزوال والفناء مش دايمة، في الآخرة بقى أحسن من كده ونعيم دائم، فإذا أحببت الشهوات فاحرص على أن تنالها في الآخرة. ذلك المذكور من شهوات الدنيا متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب والمرجع يوم ترجعون إليه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما ذكر سبحانه وتعالى ما عنده من حسن المآل على وجه الإجمال، والله عنده حسن المآب هذا إجمال، أشار سبحانه وتعالى إلى تفصيل ما عنده، إلى تفصيل ما عنده مما هو خير من الدنيا ومتاعها، فقال عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام قل لهم يا نبيانا، قل للناس الذين يحبون هذه الشهوات، قل لهم أأنبئكم أدلكم أخبركم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أأنبئكم بخير من تلك الشهوات المزينة لكم، أأنبئكم بأفضل منها وأحسن منها، نبئنا يا رسول الله. قال للذين اتقوا ربهم، اتقوا ربهم بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فهذا هو الحد الأدنى للتقوى، الحد الأدنى للتقوى أن يفعل الإنسان المأمورات ويترك المحظورات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. ولكن التقوى قد تزداد وتقوى وتزيد حتى يفعل التقي مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات. فأدنى درجات التقوى أن يفعل التقي الواجبات ويترك المحرمات. ولما التقوى كده تكبر كده وتزيد في القلب يقوم التقي ده يسأل يا عم الشيخ ربنا بيحب إيه عشان أعمله، ربنا بيكره إيه عشان أتركه، ما يقولش بقى إيه الواجب وإيه السنة أي الحرام وأي المكروه، لا لا، هو خلاص يعني ارتقى لدرجة عالية في التقوى، هو من زمان بيفعل واجبات ويترك المحرمات، هو الآن بقى عايز يرتقي في درجة التقوى، عايز يطلع فوق شوية، فبيسأل عما يحبه الله من المستحبات وعما يكرهه من المكروهات حتى يفعله، وهذه أعلى درجات التقوى. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من تلك الشهوات التي تحبونها وتحرصون عليها، للذين اتقوا عند ربهم. أول حاجة للذين اتقوا، ما قالش الذين اتقوا إيه، لا قال للذين اتقوا عند ربهم. وهذه العندية مفيدة لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقتها. الجنة فين؟ عند ربنا، عند ربنا. فيا سلام، يعني مكان عظيم جدا للذين اتقوا عند ربهم، كما قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر، فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الذين اتقوا لهم ايه عند ربهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار، لهم جنات، بساتين، حدائق، منتزهات تجري من تحتها الانهار بانواع الاشربه اللذيذه من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ولك أن تتصور أيها المسلم حلاوة هذه الثمرات التي تسقى بالعسل واللبن. يعني أنت تأكل من فواكه الدنيا ما تأكل، وتستطيب منها ما تستطيب، وتستلذ منها ما تستلذ، وتحس كده بأن في فكة كده يقول لك دي معسلة، دي حلوة جدا، دي طعمة جدا، واللي بتشرب مية والله أعلم بالمية اللي بتشربها. طب تصور بقى كده ثمار الجنة، فواكه الجنة، وهي بتشرب من اللبن والعسل، هيكون شكلها ايه وطعمها ايه ولذتها ايه وحلاوتها ايه. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وبعدين وأزواج مطهرة، أزواج من نساء الدنيا ومن الحور العين، أزواج من نساء الدنيا ومن الحور العين، أزواج مطهرة، مطهرة من الأرجاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غريبة. أزواج مطهرة من البول ومن الغائط ومن الحيض ومن النفاس، بل مطهرة من البصاق والمخاط، أزواج مطهرة. وفوق ذلك النعيم الحسي، ده نعيم حسني، انك انت تاكل وتشرب وتلبس وتنكح، ها ده اسمه نعيم ايه؟ نعيم حسي. في بقى نعيم معنوي، نعيم للقلوب، نعيم للارواح. هذا النعيم الارواح اجل واعظم واعلى من نعيم الابدان. قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره، ثم ذكر بقى نعيم الارواح والقلوب، قال ورضوان من الله. ورضوان من الله، رضوان، وأي رضوان؟ رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عن أهل الجنة أعظم مما أعطاهم من نعيم الجنة. رضا الله عن أهل الجنة أعظم من النعيم الذي أعطاهم إياه في الجنة. ولذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، هل رضيتم عن ربكم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى بفضله وجوده ومنه وكرمه ورحمته. أرأيت أيها المشاهد الكريم، أرأيت شهوات الدنيا ونعيم الآخرة؟ اجعلها بين يديك وكفر. كرر النظر فيها وتأمل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. اسمع ماذا يقول رب العالمين: ذلك متاع الحياة الدنيا، الحياة الدنيئة الحقيرة خسيسة، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من تلك الشهوات المذكورة التي فطرتم على حبها وحرصتم عليها. قل أأنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد. أي معنى اتصال. أي أم محمد؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت أنا ليا سؤال، ليا عايز أستفسر يعني. والدي باحثة أرض وقسمها علينا أنا وأختين بنتين، كل واحدة ليها طلع لها 35,000. فهو شالهم في البوسطة وقال إيه بعد ما الأرباب تطلع حدهم لك 40. فأنا قلت له لا، أنا عايز ال 35 بتوعي بس. قال لي مالكيش دعوة، أنت هتاخديهم مني أنا 40 بعد ما ياخدهم ما يحطهم في البوسطة وتطلع أرباحهم، عايز يدين إيه، وأنا مش عايز الأرباح دي عشان أنا عارفة إن الأرباح دي حرام.
نعم
صح كده.
هل وضعها أم لم يضعها؟
هو وضعها في البوسطة وعايز لما الأرباح بتاعتها تطلع يعني يدينا كل يعني واحدة 40 يعني 35
يعني حطها وخلاص يعني؟
آه.
أي أنت مصيبة ووالدك مخطئ، وعليك أن تذكريه بالله عز وجل وأن تعرفيه أن هذا ربا، وها الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فقل له: يا أبتاه بارك الله فيك، أعطي كل بنت من بناتك حقها الذي تفضلت به، وهي تتصرف في مالها، لا تحمل إثمهن. نعم، فإن أجابك فقد نجى نفسه من النار، وإن أصر فإذا كان وضع المال باسمه هو فالمال ماله وهو المسؤول، وإذا كان وضعه باسمك أنت فحين تسحبين أو يسحبه ويعطيك إياه كما قال من 40 تأخذ رأس المال وتتصدق بزيادة، لا لأنها صدقة ولكن لأنها قطعة من النار تتخلصين منها. أيها أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
نحمد الله عليكم.
الله يحفظك. الله يحفظك. كان في أنا في السعودية وكان في شركة من الاتصالات نزلها شريحتين بيجوا مع بعض، الاثنين مع بعض. يعني كان في عرض تتصل مثلا تنزل شريحة مصر وشريحة هنا في السعودية. تتصل تديك 10 ساعات مجانا باشتراك 4 ريال في اليوم. المهم فكنت بعطي البعض الاخوه مثلا يتصلوا مجانا وكده. ففي يوم الشيخ لقيت الفاتوره وصلت 700 ريال. فاتصلت على الشركه: السلام عليكم. وعليكم السلام. الفاتوره وصلت 700 ريال. قالوا العرض انتهى بقاله اسبوع. وما بلغوا يا شيخ، ما بلغونا ان العرض انتهى وكده، وسايبيننا متصل عايزين نشترك ب 4 ريال في اليوم. فهل اسال الفاتوره ولا لا؟ وما بلغونا.
طيب إن شاء الله لعلك بعد برنامج تتصل بي عشان ناخد وندي شوية في الموضوع ده ونقف على حقيقته ونتصوره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره إن شاء الله تعالى. بعدما عرض الله علينا شهوات الدنيا ونعيم الآخرة ختم الآية بقوله: والله بصير بالعباد، أي عالم بمصالحهم، فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. يبقى المقصود من هاتين الآيتين الله تعالى عرض علينا شهوة الدنيا ونعيم الآخرة، وبعدين ختم الآيتين بقوله: والله بصير بالعباد، يعني ربكم أعلم بمصالحكم وهو يختار لكم الآخرة، فارضوا بما اختاره الله لكم ولا تؤثروا الدنيا على الآخرة. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في الذكر بين حال الدنيا وحال الآخرة ليزهد عباده في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. وما أشبه هذه الآيات بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أدي الدنيا. ثم يقول سبحانه: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا علمتم ذلك، إذا علمتم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول سبحانه في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم يقول سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معنا اتصال. أي رقم؟ السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بكم.
الله يجزيك عن خير.
وإياكم.
لو سمعت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: أنا بنعيش في بلد أوروبية في هولندا، فالوقت العشاء والمغرب بيدنوا في وقت متأخر، يعني الساعة 12 بالليل العشاء والمغرب الساعة 10 تقريبا، فاحنا يعني بننام بدري وكده، يعني فممكن نجمع الصلاة وننام قبل ما يعني نصلي قبل ما ننام؟
لا، تناموا بعد المغرب وتقوموا تصلي العشاء ثم تنام إن شاء الله تعالى. لا يجوز لك الجمع، تجمع العشاء مع الفجر ما ينفعش، تجمع العشاء مع المغرب كل يوم ما ينفعش. الجمع له أسباب في الشرع، السفر أو المرض، لكن هذا لا ليس سبب من أسباب الجمع. تصلي المغرب وتنام ثم تقوم تصلي العشاء إن شاء الله وتعود النوم مرة ثانية إن شاء الله تعالى.
طب أنا عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
هل في الجنة في معاشرة بين الأزواج ولا في ما فيش معاشرة؟
انت متزوج ولا لسه؟
لا انا لسه.
طيب عايزين يتجوزوك في عايزين يتجوزوك في الدنيا الاول ان شاء الله.
ان شاء الله، بس يعني ليه اخ متزوج هو سالني نفس السؤال
قلت اسالك. وانا بارك الله فيك، لو انت متابعنا هو في الايه ربنا قال ايه: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. إن شاء الله ستتزوج إن شاء الله من نساء الدنيا من كانت لك زوجة في الدنيا، إذا كان عندك واحدة ولا أكثر، ويزوجك إن شاء الله من من الحور العين في الجنة، وأبشر نسأل الله أن يمتعنا وإياك بالجنة إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدثنا في القرآن الكريم عن الدنيا والآخرة. نعم أي أم محمد. يا أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت، هو الأبرار له ضمة في القبر وله سؤال
الإيه؟
الطفل اللي بموت يعني من الأبرار
أيه؟
يبقى له ضمة قبر وله سؤال في القبر ولو أنا بروز صورة لواحد متوفي وعلقتها في البيت حرام ولا حلال؟
طيب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. بتسأل أم محمد عن الأطفال الذين يموتون صغارا لم يبلغوا الحلم، هل يسألون سؤال القبر وهل تصيبهم ضمة القبر؟ أما ضمة القبر فقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبر صبي بعدما فرغ من دفنه وقال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. فضمة القبر تشمل الصغير والكبير، ونسأل الله تعالى أن يخفف عنا ضمة القبر. وأما السؤال فلا يشمل الأطفال، إنما السؤال للكبار الذين بلغوا الحلم وجرى عليهم قلم التكليف. فلذلك إن شاء الله يكون أطفال المسلمين إذا ماتوا صغارا قبل الحلم سلفا وفرطا لآبائهم إلى الجنة. فمن ابتلي من الآباء والأمهات بموت أحد من البنين والبنات فليصبر وليحتسب، وإن شاء الله يكون له سلفا وفرطا إلى الجنة، لا يأتي بابا من أبواب الجنة يوم القيامة إلا وسبقه إليه ولده ليفتحه له، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذ الصور للأموات وتعليقها على الجدران أو الاحتفاظ بها من غير تعليق فهذا لا يجوز. لا يجوز اتخاذ الصور إلا لضرورة، صورة البطاقة الشخصية والجواز والأوراق الرسمية. أما أن يموت أبي أو يموت ابني فأتخذ له صورة وعلقها على الحيطة أو حطها في الدولاب فهذا لا يجوز، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أيهما دعاء؟
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك أنا كنت بحضر في مسجد دروس العلم ومجالس العلم يعني.
نعم.
وبعدين منعتني ظروف إن أنا أكمل، هل في إني أشاهد قناة الرحمة والبرامج بتاعتها نفس الفضل اللي بناخده في مجلس العلم زي حديث الرسول أظلتهم الملائكة وغشيتهم السكينة؟
أنت كنت في دروس إيه مدعاة في المساجد؟
كنت بحضر دروس سيرة وفقه وكده.
دروس منهجية؟
لا لا.
ايه ولا دروس عامه كده؟
لا دروس عامه.
الدروس العامه اذا كنت يعني الان معذوره، يعني الان حيله بينك وبين دروس في المساجد لاي عذر،
أيوه.
اسال الله تعالى ان يزول هذا العذر وتتمكني ان شاء الله من العوده الى المساجد. فالاصل عندنا هو المسجد.
أيوه.
الاصل عندنا هو المسجد. أيوه. ولكن الحمد لله ان ربنا تفضل علينا وانعم علينا بقناة الرحمة وغيرها من القنوات اللي هي
نفس المنزلة.
فأنت إن شاء الله الإنسان المعذور الذي لا يستطيع أن يحضر دروس العلم في المساجد قد أبدله الله تعالى شيئا يعوضه عما فقد إن شاء الله. فلما تجلسي أمام الشاشة بنية حسنة وتحسن الاستماع والإنصات وتفهم ما تسمعين وتحرص على العمل لك أجر التعلم بإذن الله عز وجل. أيها أخي صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا؟ بارك الله فيك. مولانا الله بارك فيك حضرتك. دبت يعني انا عندي زوجة واولاده كده، وكنت يعني قعدت ان انا اعدي يعني تزوج اخت ثانية اصلا كده يعني انا اعرفها يعني اعرفها كده يعني.
نعم.
وزوجتي اعترضت قالت ان انا يعني اما ان اعيش لوحدي او اسيب البيت وامشي يعني.
نعم.
فهل ده يعني بكلمها انا اصلا ربنا استنى يفتح بيتين يعني. وهي مش يعني ما وفت أدور الأمر إلى كده.
ماشي.
فأنا مش عايز يعني أقول عليها حقها وخاف أن نظلمها يعني.
طيب.
في نفس الوقت عايز أعرف في نفسي وأعرف إن في عندي شوية أمور كده.
طيب.
وعايز أعرف في الأخت الثانية أصلا.
اسمع النصيحة إن شاء الله. اسمع النصيحة.
جزاك الله خير.
يا أخي صلاح، أسأل الله تعالى أن يجعل لك من اسمك نصيبة فتكون صالحة مصلحة. وأول ما تعنى به من الإصلاح إصلاح نفسك وزوجك وبيتك. التعدد أمر محمود، ولكن قد لا يكون محمودا لكل الناس أخي صلاح. التعدد قد لا يكون محمودا لكل الناس، فقد يعدد إنسان فيفسد البيت الأولاني ويخربه ويضيع الأطفال وتجد مشاكل زي ما حصل معك حاليا. نحن نريد من الرجال الذين يريدون أن يعددوا في الزواج، أولا كما سمعت في المقدمة أن يكون إنسان له نية صالحة في هذا الزواج، ثانيا أن يربي الزوجة الأولانية، يربيها على الأحكام الشرعية وعلى أن هذا أمر رغب الإسلام فيه، وأنه النساء كثرت والأرامل كثرت والعوانس كثرنا، فينبغي للمرأة المسلمة أن يعني توسع لأختها أنها تأخذ شيء من حقها وتشاركها في حقها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فأنت دورك أنك أنت تربي زوجتك على كده وتعلمها أن اللي حتيجي حتبقى أختها، ومن يرزقك الله منها من الأولاد حيكون أخت وأخوان ولدها وأخوات ولدها، فيجب عليها أن تغرس في نفوس أولادها محبة الآخرين. يعني المسألة أخي صلاح مش مسألة واحدة عايزة تجوز واحدة تانية يجرح متجوز كده وخلاص، المسألة عايزة تربية كبيرة جدا جدا علشان يؤتي التعدد ثمارة ويحقق أهداف. لكن إيه الفايدة إن الوقت أنا طلع في دماغي أروح أتجوز واحدة تانية وخلاص، ويقول واحدة أرملة أنا عايز أعفها وأنفق عليه، أروح أتجوز واحدة تانية تيجي مراتي سايبالي الدار وماشية، يا واخدة العيال يا سايباهم، يبقى أنا أصلحت في جانب وأفسدت جانب. إيه المصلحة إن أنا عندي بيت عشان أبني بيت تاني أهد البيت الموجود عشان أبني بيت تاني؟ لا، أنا عايز إيه؟ أبني البيت الأول وبعدين أبني البيت التاني جنبه والبيت الثالث والبيت الرابع. فالمسألة يا إخواني مسألة مش مسألة استعجال واستحسان بس خلاص، فانكحوا ما طاب لكم مثنى من النساء مثنى وثلاث ورباع، أروح أتجوز وليحصل يحصل. ولذلك يا إخوان كثيرا جدا من حالة التعدد يعني مش موفقة. ليه؟ لأن الرجل نفسه يعني لم يبذل ما وجب عليه في تربية المرأة وأولادها على كيف تعامل الزوجة الثانية وأولادها. فاصبر يا أخي صلاح وابذل جهدا في التربية والله يقسم لك الخير إن شاء الله. يا أخت عفاف.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أنزل عضوة في لجان الانتخابات.
نعم.
في شخص بينزل بس بياخد فلوس.
نعم.
الفلوس دي تعتبر رشوة ولا مقابل خدمة هو عملها؟
لا شك أنها رشوة، وأذكرك بقول تعالى وقرن في بيوتكن، هذا خير لك يا أخت عفاف، واحرصي على أن يكون لك من اسمك النصيب الأوفر إن شاء الله تعالى. أعود فأذكركم مشاهدي الكرام، كثيرا ما يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى هو القول والله بصير بالعباد أعلم بمصالحنا. كثيرا ما يجمع ربنا في القرآن الكريم في الذكر بين شهوات الدنيا ونعيم الآخرة، عشان يقول لنا شهوات الدنيا حلوة خذوا حظكم منها بالحلال، لا تتعدوا المباح ولا تقوا في الحرام ولا تحرصوا على هذه الشهوات حرصا ينسيكم نعيم الآخرة، لأن الآخرة فيها أحسن من كده بكثير. ومع ذلك مع أن الله تعالى أكثر علينا في القرآن من ذكر شهوات الدنيا والتزهيد فيها ونعيم الآخرة والترغيب فيه، إلا أن كثيرا من الناس غرتهم الحياة الدنيا فتعلقوا بها وآثروها على الآخرة. وفيهم يقول الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويقول سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ويقول سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من آثروا الدنيا على الآخرة بحرمانهم من نعيم الآخرة، فقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيا إخوتاه يا عباد الله يا معشر المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات، آثروا ما يبقى على ما يفنى، آثروا ما يبقى على ما يفنى، واعلموا أن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وأن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلما ذكر الله تعالى شهوات الدنيا ونعيم الآخرة الذي أعده للمتقين، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا، ذكر سبحانه وتعالى معنى اتصال. أي أخ رجب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور عبد العظيم؟
رحمة الله إليكم.
جزاك الله كل خير على المتعامل أجمعين فيه، الله يبارك فيك.
والله
لا سبب عندك أسئلة.
تفضل.
والله أول سؤال، أي صور أنت تكلمت عنها دلوقتي هي حرام حتى لو على الجوال، صور أولادك مثلا لو على الجوال حرام؟
أي نعم يا أخي رجب، لا يجوز لك أن تحتفظ بأية صورة لا على الجوال ولا في الألبوم ولا في البرواز ما دمت لا تحتاج إليها، لا تبقي إلا صورة تستعملها في أوراقك الرسمية فقط، لأن الأصل في التصوير الحرمة إلا ما دعت إليه الضرورة.
طيب بالنسبه للسؤال الثاني، لو انت صليت صلاه استخاره ان انت تنتقل من مكان لمكان، لان شغال مثلا بشيل شغل مجاولات،
نعم،
وانتقلت صليت صلاه استخاره وربنا وصلني ورحت المكان الثاني، بس ما شفتش يعني ما استغفر الله العظيم ما شفتش يعني مكسب وكده يعني.
ما دمت ان شاء الله استقرت ربك عز وجل وتم الامر، فما تم هو الخير وان كنت لا تراه بهذه الصوره. فالأمور لا تقاس بظاهرها، الأمور لا تقاس بظاهرها، فإن كنت استخدت ربك فعلا وقلبك متجرد يا أخي رجب، الرسول يقول إذا هم أحدكم بالأمر، الهم ده أول خاطر، يعني أنت قاعد في المكان ده ومبسوط ومرتاح، فجأة لقيت نفسك بتفكر في الإيه؟ في الانتقال، فجأت قايم على طول مصلي ركعتين استخارة، ها؟ يبقى أنت إيه؟ هميت فاستخرت، هو ده فعلا الاستخارة التي تؤتي كلها. لكن أحيانا قد يكون الإنسان قلبه راكن ومتخذ القرار وعزم عليه، وبعدين يصدرك عن الاستخارة وبعدين يقول دي الاستخارة، لا، الاستخارة تكون عند الهم، والهم هو أول خواطر وأول الأفكار. فعلى كل حال يا أخي رجب، ما دمت استخرت وتم الانتقال إن شاء الله سيكون لك هذا هو الخير، وستظهر العواقب بإذن الله بعد فترة إن شاء الله. أقول مشاهدي الكرام، لما ذكر الله تعالى أن نعيم الآخرة خير من شهوات الدنيا المذكورة للذين اتقوا، عرفنا بقى صفات المتقين، بقى بعد ما رغبنا في نعيم الآخرة الذي أعده المتقين، عرفنا ما هي صفات المتقين علشان نحرص على الاتصاف بها إذا كنا فعلا نؤثر نعيم الآخرة على شهوات الدنيا. قال تعالى في صفات المتقين: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فجعل الله تبارك وتعالى من أهم صفات المتقين وأحسن أعمالهم توسلهم إلى الله عز وجل بالإيمان به أن يقيهم عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان من أفضل الوسائل وأحسنها. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أحسن وسيلة تتقرب بها إلى الله وأحسن وسيلة تنجيك من النار وتدخلك الجنة هي الإيمان بالله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقد تكرر ثناء الله عز وجل على المتقين بتوسلهم إليه بالإيمان به كما ذكر سبحانه وتعالى في آخر السورة نفسها سورة آل عمران. وصرح ربنا سبحانه بأنه قد آتاهم ما سألوا، فقال تعالى فاستجاب لهم ربهم. يقول تعالى في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم. فالتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان من أعظم الوسائل وأفضلها. ويوم القيامة يوبخ الله تعالى أهل النار على كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم بالذين آمنوا، ويبين سبحانه أنه قد نجى المؤمنين من العذاب بإيمانهم وصبرهم على استهزاء الكفار. قال تعالى مخاطبا الكفار يوم القيامة ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فذكر سبحانه وتعالى أنه أنجى المؤمنين من النار بإيمانهم وصبرهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا. ولذلك هنا في الآيات التي معنا من سورة آل عمران لما ذكر من صفات المتقين أهل الجنة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أول وصف وصفهم به في الآية التالية الصابرين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. فهذه صفات جامعة من أعظم صفات المتقين على من أراد أن يكون من المتقين أهل الجنة أن يكون من المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نسأل الله تبارك وتعالى كما هدانا للإيمان أن يعيننا على الاتصاف بهذه الصفات والتخلق بهذه الأخلاق حتى نكون من أهل الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله مستور وقرآن